الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. ثم قال: ائذنوا له. فلما دخل ألان له القول. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل، يعني للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. هذا الرجل الذي استأذن بئس ابن العشيرة، أي بئس ابن القبيلة، أو بئس رجل العشيرة، يعني أنه رجل سوء. ثم قال: ائذنوا له. فلما دخل ألان له القول، تكلم معه بكلام لين. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، ألنت له القول؟ تكلمت معه بكلام لين وقد قلت له ما قلت، وقد قلت أنه بئس ابن العشيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه، أي تركه، من ودعه أو تركه، وودعه بمعنى ترك، من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. شر الناس الذي يتركه الناس خوفا من فحشه وشره. قال الشارح رحمه الله: قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، يعني كان مشركا، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس، ولا يغتر به من لا يعرف حاله، ولا يغتر به من لا يعرف حاله، النقطة على التاء خطأ، ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه. هذا الرجل كان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان منه ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم الله أطلعه على حاله، فقال: بئس ابن العشيرة. وفيه تحذير الناس من أهل الشر، وهذا لا يعتبر غيبة، تحذير الناس من أهل الشر وهذا لا يعتبر غيبة بل يعتبر نصيحة. ثم قال: ائذنوا له. أي أذن له بالدخول، ثم ألان له القول، أي قال له قولا لينا. والله عز وجل قد أمر موسى وهارون عليهما السلام أيضا أن يقولا لفرعون قولا لينا. هذا من أخلاق المسلم أن يدعو إلى الله باللين والرفق. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء الشرير. أي هذا رجل شرير، وتكلمنا معه بكلام لين لأنه رجل شر ورجل سوء. قال القرطبي رحمه الله: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة إذا كان الرجل فاسق أو مبتدع يدعو إلى بدعة، فيجب تحذير الناس عنه، وهذا لا يكون بدعة، لا يكون غيبة، بل يكون نصيحة. تحذير من المبتدع والفاسق هذا من باب النصيحة ولا يعتبر من باب الغيبة. في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور الظلم في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم. مداراتهم يعني أن تحسن إليه اكتفاء بشره، تترك شيئا من دنياك لاتقاء شره، هذا هو المداراة. تترك شيء من الدنيا أو تعطيه شيئا من الدنيا دفعا لشره. مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. أما المداهنة في دين الله فلا يجوز. ثم قال القرطبي رحمه الله: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا. المداراة بذل الدنيا، أن تعطيه شيئا من الدنيا لصلاح الدنيا أو دينك أو الدنيا والدين معه، وهي مباحة وربما استحبت. والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، فهذا لا يجوز. تترك شيء من دينك لأجل الدنيا هذا لا يجوز، وأما تترك شيء من الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين هذا مداراة ولا بأس. أما المداهنة أن تترك من دينك شيئا لصلاح الدنيا فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول ولم يناقض قوله فيه فعلا. فإن قوله فيه قول حق أنه بئس ابن العشير، وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقريب الإشكال بحمد الله تعالى. المداراة أن تترك شيئا من الدنيا لصلاح دنياك أو دينك وهذا جائز، وأما المداهنة أن ترتكب معصية لصلاح الدنيا هذا لا يجوز. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي رحمهم الله: حدثنا عباس العنبري، أخبرنا أسود بن عامر، أخبرنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه القصة، قالت: فقال تعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. إن من شرار الناس من يكرمهم الناس دفعا لشرهم. فهذا رجل شرير ألنى له الكلام دفعا لشرهم. إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، أي خوفا من كلامهم القبيح. قال الشارح، قال المنذري رحمه الله: ذكر يحيى بن سعيد القطان رحمه الله أن مجاهدا لم يسمع من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث مجاهد عن عائشة. الرواية الأولى عروة عن عائشة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خالة عروة ابن الزبير. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا أبو قطن، أنبأنا مبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده صلى الله عليه وسلم. هذا من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار يكلمه سرا، فينحي رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبعد رأسه بل يستمع. هذا من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه صلى الله عليه وسلم. وما رأيت رجلا أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. هذا من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو واجب ركعتين تكفي. إذا عندك ساعة صف، ما عندك ساعة ركعتين تكفي. ما هو واجب مستحب إن قدر الحمد لله. ما هو صليت ركعتين وجلست يكفي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال المنذري بإسناده مبارك بن فضالة أبو فضالة القرش العدوي مولاهم البصري، قال عفان بن مسلم ثقة، وضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي رحمهم الله. على كل حال، الله عز وجل قال: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، أي هذا الرجل بئس أخو القبيل. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تبسم له وأظهر البشاشة له في وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلما خرج قلت: يا رسول الله، لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، أي بئس أخو القبيلة، رجل سوء. فلما دخل انبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: أصل الفحش زيادة الشيء على مقداره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن استقبال المرء صاحبه بعيوبه إفحاش، والله لا يحب الفحش، ولكن الواجب أن يتأنى به ويرفق به ويكني في القول ويوري ولا يصر. قال: والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله تعالى. فينبغي لك أن تخاطب الناس بكلام لين وتنصحهم بالرفق واللين. باب في الحياء. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الشارح: الحياء بالمد، وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. الحياء لغة انكسار يعتري الإنسان، يصيب الإنسان من خوف ما يعاب به، هذا معناه لغة. وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، كذا قال الحافظ رحمه الله. فالحياء هو أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن تبتعد عن الأخلاق السيئة، تستحي من الله أن يراك حيث نهاك، وتستحي أيضا من إخوانك المسلمين أن تسيء إليهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار رضي الله عنهم وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني ينهاه عن الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، اتركه، لا تمنعه من الحياء، فإن الحياء من الإيمان. وهو كما عرفتم خلق يحمل صاحبه على التخلق بالأخلاق الكريمة ويمنع صاحبه من التخلق بالأخلاق الرذيلة، فهذا الحياء من الإيمان. وأما الحياء من السؤال عن الأمور الدينية هذا ليس بحياء مشروع، يجب عليك أن تسأل عن أمور دينك وتتفقه في دينك، وإنما الحياء أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة وتبتعد عن الأخلاق الرذيلة. فالحياء من الإيمان. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وفي الحديث الآخر: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الكلام توارثه الناس عن الأنبياء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء هو الذي يمنعك من الأخلاق الرذيلة، إذا ما كنت تستحي لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الحياء منك يا أرحم الراحمين. حدثنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع عمران بن حسين رضي الله عنه، وثم أي وهناك، ثم أي هناك بفتح الثاء ظرف بمعنى هناك، وأما ثم بضم الثاء حرف عطف، هنا بفتح الثاء، وثم أي وهناك بشير بن كعب. فحدث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فأعاد عمران الحديث، أعاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فأعاد بشير الكلام، بشير أيضا قال: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. قال: فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ هذا هو حب الرسول عليه وسلم، أن تتبع قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تقدم قول أحد عند قوله. غضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: قلنا يا أبا نجيد، هذه كنية عمران رضي الله عنه، يا أبا نجيد إيهن إيه. قال الشارع، قال في القاموس: إيه بكسر الهمزة وإسكان الهاء زجر بمعنى حسبك، وإيه مبنية على الكسر، فإذا وصلت نونت. والمعنى والله أعلم: يا أبا نجيد حسبك، يعني يكفيك ما صدر منك من الغضب والإنكار على بشير، فإنه منا ولا بأس به. يعني هذا رجل لا بأس به، لا تغضب، إن صحه لا تغضب عليه، هو رجل لا بأس به. قلنا: يا أبا نجيد إيهن إيه، كلمة زجر، يعني يكفيك غضبك الذي غضبت، إنه أي صادق، إنه على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. وأما الحياء عن السؤال عن الأمور الدينية أو الحياء عن طلب العلم، هذا ليس بحياء، هذا مذموم. إنما الحياء أن تترك الخصال السيئة والأعمال القبيحة. حدثنا عبد الله بن مسلم، أخبرنا شعبة عن منصور الربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله في المعالم، معالم سنن أبي داود، معناه أن الحياء لم يزل أمره ثابتا، استعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى، فإنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء، أي رغب في الحياء وبعث عليه، وأنه لم ينسخ بما نسخ من شرائعهم، وذلك أنه أمر قد علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حسنه، وما كانت هذه الصفه لم يجري عليه النصب والتبديل، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو الذي يكفك عن الاخلاق الرذيله ويحملك على الافعال الحسنه. سئل أبو داود رحمه الله أعند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال لا. يعني عبد الله بن مسلمة روى هذا الحديث عن شعبة ولم يروي عنه غيره. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري وابن ماجه رحمهم الله. فعلينا أن نستحي من الله وأن نعلم نساءنا وبناتنا وأولادنا الحياء، فقد قل الحياء في هذا العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله الهداية لنا ولسائر المسلمين. باب في حسن الخلق. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ففيه فضيلة التخلق بالأخلاق الحسنة، فينبغي لنا أن نتخلق بالأخلاق الحسنة من الصبر والحلم والعفو وبذل المعروف وغير ذلك من الأخلاق الكريمة. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. قال الشارح رحمه الله وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم لأن الصائم والمصلي الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما، يعني النوم والراحة. وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوسا كثيرة، فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستويا في الدرجة بل ربما زاد. والحديث سكت عنه المنذري. فينبغي لنا أن نحسن أخلاقنا، نصبر ونعفو ونصفح ونحلم ونصدق الحديث ولا نخلف الوعد وغير ذلك من الأخلاق الكريمة. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين. وقال في كتاب الترغيب، وقال المنذري في كتاب الترغيب والترهيب ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولفظه إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار. ورواه الطبراني رحمه الله في الأوسط وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة، يعني قيام الليل وصلاة التطوع. قال أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال أخبرنا حاء، أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وأخبرنا ابن كثير أنبأنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، يعني بعد الإيمان. ففيه أن حسن الخلق ثقيل في الميزان، ثوابه عظيم عند الله. اللهم حسن أخلاقنا كما حسن خلقنا يا رب العالمين. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخاراني. قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كيخاراني وكوخاراني. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. حدثنا محمد بن عثمان حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال أخبرنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي كفيل ببيت في ربض الجنة. قال الشارح أي ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني ما حولها لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا. الذي يترك الجدال وإن كان محقا فينبغي ترك الجدال لأن الجدال يجلب العداوة والبغضاء إلا في بيان الحق بالتي هي حق. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. الكذب لا خير فيه ولو كان مزح ولا يصح للمسلم ان يكذب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر أي إلى الطاعات وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا منه وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور يهدي إلى المعاصي والجرائم وإن الفجور يهدي إلى النار. نسأل الله العافية. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا فضيحة. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يحذر الكذب. قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله، يعني فهو صالح لأن يحتج به. حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري. قال: والجواظ الغليظ الفظ. لا يدخل الجنة الجواظ والجعذري. قال أبو داود رحمه الله: والجواظ الغليظ الفظ، أي سيء الخلق، غليظ، خلقه غليظ وسيء. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله، وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه، وليس في حديثهما الجعذري. وقد قيل: الجواظ كثير اللحم المختال في مشيه، وقيل: الجموع المنوع، وقيل: القصير البطي الجاف القلب. المهم أنه غليظ سيء الخلق جبار، فهذه أخلاق مذموم. ينبغي للمسلم أن يكون متواضعا لله عز وجل، هينا لينا. وقيل: الفاجر، يعني المرتكب للمعاصي. وقيل: الأكول، كثير الأكل. والجعذري الفظ الغليظ المتكبر، الفظ الغليظ المتكبر. فهذه أخلاق مذمومة، سوء الخلق، تكبر، والظلم، تجبر، هذه أخلاق مذمومة ينبغي للمسلم أن يحذرها. باب في كراهية الرفعة في الأمور، يعني التكبر والتعالي. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها، فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. كانت العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، لا يسبقها أي بعير، فجاء أعرابي على قعود، أي على بعير صغير شاب، قال في النهاية: القعود من الدواب ما يقتعده الرجل للركوب والحمل، ولا يكون إلا ذكرا. وقيل: القعود ذكر، والأنثى قعودة، والقعود من الإبل ما أمكن أن يركب، وأدناه أقله أن يكون له سنتان، له من العمر سنتان، ثم هو قعود إلى السنة السادسة، من سنتين إلى 6 سنين يسمى قعود، ثم هو جمل، بعد ذلك إذا بلغ السادسة، تجاوز السادسة يقال له جمل. المهم، جاء عربي على قعود، أي على بعير شاب قوي، فسابقها، سابق العظباء، فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه ينبغي احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والتأدب معه، وهذا الأعرابي أساء الأدب، فالصحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، يعني كل ما تعالى وتكبر الله يضعه. فينبغي للمسلم أن يحذر الكبر والتعالي، وعليه التواضع لله عز وجل. إن حقا على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث جواز المسابقة بالخيل والإبل، وفيه التزهيد في الدنيا للإرشاد إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا التضع. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري والنسائي رحمهم الله، وقال بعضهم: فيه بيان مكان الدنيا عند الله من الهوان والضعف. الدنيا لا تزن شيئا عند الله، كما ورد في حديث: إن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوض. الدنيا ليست بشيء، وإنما المقصود هو التزود للآخرة، تكتسب الرزق الحلال لتستعين به على طاعة الله، ولا تعبد الدنيا من دون الله. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري والنسائي رحمهم الله، وقال بعضهم: فيه بيان مكان الدنيا عند الله من الهوان والضعف، يعني الدنيا لا قدر لها عند الله سبحانه وتعالى. فنبه بذلك أمته صلى الله عليه وسلم على ترك المباهات والفخر بمتاع الدنيا، وإن كان ما عند الله وإن كل ما عند الله في منزلة الضعف، فحق على ذي دين وعقل الزهد فيه. ما زالت الدنيا هينة عند الله، فالعاقل يزهد فيها ويقلل منها ويجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. حدثنا النفيلي، أخبرنا زهير، أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أي كل ما تكبر وتعالى يضعه الله. فعلى المسلم أن يحذر التكبر ويحذر الفخر ويتواضع لله سبحانه وتعالى. فكلنا مذنبون ومقصرون، فلا يليق بنا أن نتعالى، فاللائق بنا أن نتواضع لله ونتوب إلى الله ونعرف قدر أنفسنا، فإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. باب في كراهية التمادح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: جاء رجل فأثنى على عثمان رضي الله عنه في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود رضي الله عنه ترابا فحثى في وجهه رضي الله عنه، أخذ ترابا حتى في وجه هذا الذي مدح عثمان رضي الله تعالى، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. المنذري رحمه الله، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. لأن المدح قد يكون فتنة، قد يكون الإنسان على خير فإذا مدحه الناس ينفخ الشيطان في رأسه، يقول أنت خلاص، أنت عظيم، أنت كبير، فيعجب بنفسه فيهلك، نعوذ بالله. ولكن العاقل يقول أنا أعرف نفسي أكثر منك، أنا أعرف تمزح ما تمزح، أنا أعرف مذنب مقصر، فيها من العيوب ما لا يحصل، لا يغتر. لكن يخشى أن يكون الإنسان ضعيفا، ضعيف العقل، فيغتر ويعجب بنفسه ويتكبر فيهلك، نسأل الله السلامة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب زجرا لهم، حتى لا يمدح الناس ولا يهلك الناس. حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك 3 مرات، كرر هذا الكلام 3 مرات، ثم قال: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، لابد فليقول إني أحسبه كما يريد، كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله تعالى، أن يحسبه كذا وكذا ولا أزكيه على الله تعالى. هذا حسب الظاهر، ولكن ما في القلوب وما في الواقع لا يعلمه إلا الله. فإذا رأيت إنسانا عليه سيم الخير وأحببته، ادعو الله له بالثبات والتوفيق، ولا تمدح، مدحك ربما يهلك، إنما ادعو له بالثبات والتوفيق. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم رحمه الله: وردت الأحاديث في النهي عن المدح، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه ونحو ذلك. قال العلماء رحمهم الله: ووجه الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، يعني زيادة. ومن يعرف من الذي يغتر ومن الذي لا يغتر، فالأولى ترك المدح، إذا أحببته ادعو له بخير. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. حدثنا مسدد، أخبرنا بشر يعني ابن المفضل، أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو خوفا من الوقوع في الخطر. قال الشارع رحمه الله: قوله قولوا بقولكم، أي مجموع ما قلتم أو هذا القول ونحوه، أو بعض قولكم، أي اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى المبالغة بهما. ويمكن أن تكون أو بمعنى بل، أي بل قولوا بعض ما قلتم مبالغة في التواضع، مبالغة في التواضع. وقيل قولوا قولكم الذي جئتم لأجله، أي أخبروني بحاجتكم، ودعوا غيركم مما لا يعنيكم. ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم جريا، أي كثير الجري في طريقه ومتابعة خطواته. ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم الشيطان تسرعون في الغلو وفيما لا ينبغي. انتبهوا، لا يغويكم الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب المدح، لما قال أنت سيدنا فقال السيد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب المدح تواضعا لله سبحانه وتعالى. قال وفي النهاية: لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا. لا يتخذكم الشيطان وكلاء عنه، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. والمعنى: تكلموا بما يحضركم من القول، ولا تتكلفوا كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه، كذا قال كذا في المرقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب المدح، ونهى أصحابه أن يمدحوا، لأنه يخشى على الممدوح أن يعجب بنفسه ويهلك، والعياذ بالله. باب في الرفق. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه من الأجر ما لا يعطي على العنف، وهو شدة. فينبغي للمسلم أن يكون حسن الخلق، وأن لا يكون سيء الخلق، وأن لا يكون جبارا عنيدا. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا: أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن البداوة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الدلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب. قال المنذري رحمه الله فأخرجه مسلم رحمه الله. شريح رحمه الله سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن البداوت. قال الشارح رحمه الله أي الخروج إلى البادية. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الدلاع. قال الشارح أي مجاري الماء من فوق إلى أسفل. الدلاع جمع تلعة وهي مجاري الماء من فوق إلى أسفل. وإنه أراد البداوة مرة، أراد الخروج إلى البادية مرة، فأرسل إلي ناقة محرمة أي ناقة لم تركب من إبل الصدقة. فقال لي يا عائشة ارفقي يعني لا تضربي ولا تؤذي الناقة، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه أي حسنه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه أي أفسده. فينبغي للمسلم أن يكون رفيقا ذا أخلاق حسنة وأن يحذر الأخلاق السيئة. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. قال الشارح والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله. الذي حرم الرفق حرم خيرا كثيرا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فينبغي المسلم أن يكون رفيقا ذا أخلاق حسنة. اللهم حسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أخبرنا عفان أخبرنا عبد الواحد أخبرنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. قال الشارح التؤدة أي التأني، التأني والتريث في كل شيء يعني حسن إلا في عمل الآخرة. فينبغي أن يسرع في الأعمال الصالحة لا يتباطأ، أما في أمور الدنيا ينبغي أن يتأنى ويتريث ويفكر ولا يعني. قال المنذري رحمه الله لم يذكر الأعمش فيه من حدثه ولم يجزم برفعه. وذكر محمد بن طاهر الحافظ هذا الحديث بهذا الإسناد وقال في روايته انقطاع وشك انتهى. وقال المنذري وقال المناوي في فتح القدير حديث سعد أخرجه أبو داود في الأدب والحاكم في المستدرك قال صحيح على شرطهما والبيهقي رحمه الله. على كل التأني مطلوب إلا في عمل الآخرة، فينبغي أن تبادر إلى الأعمال الصالحة. باب في شكر المعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أحسن إليك محسن قل له جزاك الله خيرا، ادع له بخير. فالذي لا يشكر إحسان الناس لا يشكر الله، كما يجب عليك أن تشكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فإذا أحسن إليك أحد ينبغي لك أيضا أن تدعو له بخير وتعرف له إحسانه. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله وقال صحيح. قال الشارع: قال الخطابي رحمه الله: هذا يتأول على وجهين، يعني يفسر تفسيرين. أحدهما أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له. والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم باتصال أحد الأمرين بالآخر. انتهى. فإذا أحسن إليك محسن ادع له واعرف له إحسانه. ويجب شكر الله على كل حال سبحانه وتعالى، جميع النعم من الله. وإذا أحسن إليك محسن هو بتوفيق الله، الله هو الذي وفق، فالأمر كله يرجع إلى الله. وإنما إذا أحسن إليك محسن ادع له واعرف له الإحسان ولا تكفر إحسانه. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. لأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم آووا المهاجرين وأحسنوا إلى المهاجرين، فقالوا: ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. إذا دعوتم الله لهم وذكرتم إحسانهم الله يثيبكم أيضا. ففيه أنه ينبغي أن تدعو لمن أحسن إليه وتثني عليه بخير. حدثنا مسدد أخبرنا بشر أخبرنا عمارة ابن غزية حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى عطاء فوجد فليجزي به.